بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. برحمتك أرحم الراحمين، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال حديثنا موصولا في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 100، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، بدأنا نتعرف على مفهوم الخسران، بدأنا نذكر أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران والتي كتب الله لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون معهم، اللهم أمين. فذكر ربنا جل جلاله بعض صفاتهم، كانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. كلمنا عن الإيمان ومراتب الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق أمر بمعروف ونهي عن منكر، وتوصيل الخير للغير أي تكميل الغير بعد أن حققت الكمال في نفسك بالإيمان الصادق والعمل الصالح، فلا بد أن يصل ما عندك من خير إلى الغير. هذا منهج الإسلام. فبدأنا نتكلم عن مفهوم الدعوة إلى الله تعالى وعن حكمها، ثم بينا الكثير من الضوابط التي ينبغي أن يعيها طلاب العلم والدعاة إلى الله رب العالمين، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد العامة والهامة التي ينبغي أن يكون طلاب العلم والدعاة على علم بها، وكان من آخرها قاعدة الاعتصام والجماعة من أصول الدين. فتكلمنا عن الجماعة في الإسلام، تكلمنا عن التحذير من الفرقة والاختلاف، بينا النصوص التي تحث على الجماعة وتحذر من الفرقة في الكتاب والسنة، ثم بدأنا نتعرف على أسباب اجتماع الأمة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن أسباب اختلاف الأمة، وذكرنا عدة أسباب كان من آخرها ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فهذا يؤدي إلى الاختلاف والفرق. لذلك وقفنا أمام هذا الباب الهام، فتكلمنا عن الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة، وهو سبب الانحراف عن المنهج وسبب الوقوع في الضلال والبعد عن منهج الله رب العالمين. فذكرنا مثالا في قضية الاعتزال والخوارج، وكيف أن فهمهم الخاطئ للنصوص أوقعهم في البعد عن منهج الله وعن هدي رسول الله. ثم بدأنا نقف أمام خصائص النص الشرعي في الكتاب والسنة، وكان هذا هو موضوع اللقاء الماضي. فتعرفنا على خصائص النص الشرعي وأن مصدره إلهي أي من عند الله رب العالمين، فكل ما جاء عن رسولنا الأمين هو من عند الله جل جلاله. فالنص الشرعي يعني القرآن والسنة. ثم بدأنا نتعرف أيضا على جملة من خصائص هذا النص الشرعي، كان منها التدرج، كان منها الإيجاز مع الإعجاز، كان منها المرونة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، هنبدأ نقف أمام مناظرة. هذه المناظرة قام بها حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج، وفيها بيان أن سبب انحراف القوم الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة. وكم من أناس يقعون في هذا الباب لعدم تأسيسهم علميا ولعدم التأصيل الشرعي للنصوص، فيقع الإنسان في الانحراف وهو لا يدري. سببه الجهل، سببه عدم التمكن في العلم وعدم الرسوخ في العلم. فليس كل من أحب الدعوة إلى الله قرأ كتابا أو كتابين أو 10 من الكتب، جلس للعلماء مجلسا أو مجلسين أو 10 مجالس أصبح عالما وأصبح يستطيع الفهم أبدا. فالعلم يحتاج إلى الرسوخ، يحتاج إلى التمكن حتى تتمكن من فهم النصوص الشرعية. فتعالوا بنا نقف أمام هذه المناظرة، وهي مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج، ونلقي الضوء على هذا الأمر الجلل وهو الفهم الخاطئ للنصوص، وكيف أوقع هؤلاء في الضلال، وكيف أوقعهم بأن جعلهم يكفرون الصحابة. كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كفروا الأنصار، كفروا المهاجرين. إيه السبب؟ الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة. وكانوا أهل عبادة، لهم عبادات، من صيام وقيام قراءة للقرآن واجتهاد في العبادات، لكن ليس كل من اجتهد في العبادة يعد عالما أبدا. لذلك تعالوا لنقف أمام هذه المناظرة العظيمة، نستخرج منها جملة من الفوائد تعيننا على فهم كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناظرة ذكرها الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك على الصحيحين، وقال إسنادها صحيح على شرط مسلم رحمه الله تعالى. وفيها أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يذهب للقوم فيناظرهم بالكتاب والسنة لعل المناصحة ترد بعضهم إلى المنهج وتبعدهم عن الفرقة وعن الضلال الذي وقعوا فيه. كان عدد الخوارج في الوقت ده قريب من 6,000، خرجوا على علي بن أبي طالب، كفروه وكفروا الصحابة، وبدأوا يجعلون لأنفسهم فرقة وحزبا يؤصلون بعض المعتقدات وبعض الأفكار. ابن عباس لأنه تلميذ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتربى على مائدة الكتاب والسنة، واتربى على يد أصحاب النبي من الأكابر كالصديق وعمر وعثمان وعلي، أراد أن يناصحهم. لماذا يا إخوة؟ لأن الأصل في المسلم حب الخير للغير، فالمسلم يسعى جاهدا أن يأخذ الناس إلى الجنة، هذا منهج المسلم الحق، بخلاف المسلم المتشدد المتنطع همه كيف يدخل الناس النار. تخيل، يعني المؤمن الحق مشغول دايما بإيمان نفسه وعمله الصالح، المتشدد مشغول بإيمان غيره، هو يبحث عن زلة أو سقطة حتى يخرج الغير من دائرة الإيمان. المؤمن حقا يسعى جاهدا أن يأخذ الناس إلى الجنة، المتشدد المتنطع يسعى جاهدا أن يدخل الناس النار. المسلم الحق يلتمس الأعذار لكل الناس حتى ينجو بهم، المتشدد لا يعرف للناس عذرا، بل هو من يفتش على الزلات والأخطاء والسقطات، دائما أبدا يبحث لك عن سقطة، دائما أبدا يبحث لك عن زلة. فابن عباس يعلمنا هذا المنهج، إن المؤمن حقا يسعى لمناصحة الناس ويسعى للأخذ بيد الناس إلى رحمة الله رب العالمين. فقال يا أمير المؤمنين إذن لي أن أذهب إليه، فخاف علي عليه، قال لا تخشى إذن لي. كان في صلاة الظهر، قال له يعني أخر كده الإقامة إن الجو حر لغاية ما يتم الإبراد، أكون ذهبت للقوم ثم عدت. فماذا يصنع ابن عباس؟ عشان نعرف بقى الفهم الصحيح للمنهج، ابن عباس بدأ يلبس أفضل الثياب ثم ذهب للقوم، مجرد أن رأوه أنكروا عليه على لباسه الجميل، قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال وماذا تنكرون علي؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أفخر الثياب اليمانية. مش هو ده الهدي؟ هدي محمد، النبي كان يلبس أفضل الثياب
وأجمل الثياب صلوات ربي وتسليمات عليه، ثم ذكرهم بقول الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طبعا لم يجدوا ردا على قوله، يتكلم بالدليل من الكتاب والسنة، وهذا هو العلم. العلم أن تكون صاحب دليل، وأن تحسن تنزيل الدليل، مش مجرد دليل فقط، وممكن يكون معاه الدليل الصحيح لكن يخطئ من حيث تنزيل الدليل، يخطئ من حيث تنزيل الدليل على الواقع. أضرب مثالا للفهم الخاطئ في تنزيل الدليل لا في الدليل. الدليل صح لكن تنزيله إيه؟ خطأ. كلكم يحفظ هذا الحديث الذي جاء عند أحمد وغيره، قصة الرجل الذي شج رأسه ثم قام من نومه جنبا، عنده جرح في الرأس، نام قام من نومه وهو جنب، فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع، ما فيش لك رخصة، الماء موجود يبقى ما فيش رخصة. فاغتسل فمات. الله أكبر. اغتسل فمات، طبعا في جرح مفتوح في الرأس، الماء دخل للجرح، حصل إنه كان سبب في الوفاة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، العي بالقصر يعني الجهل، فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي كان يكفي أن يعصب رأسه، يعني يجيب قطعة من اللفافة أو شاش ويربط الرأس الجرح اللي عنده ده، وما يغسلش الرأس، يمسح على الرأس أو يتيمم من أجل الرأس كما في بعض الروايات، ثم يغسل سائر جسده. هنا لنا وقفة مع الحديث، هل الصحابة الذين أفتوا هذا الرجل أخطأوا من حيث الدليل؟ الإجابة لا، ما أخطأوش، دليلهم صحيح، استدلوا بقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، آية، يبقى الجنب يعمل إيه؟ يغتسل، خلاص ده حكم شرعي بنص القرآن. إما الخطأ جه منين؟ جاء الخطأ من تنزيل هذا الدليل على صاحب الواقعة. الدليل ده ما ينطبقش على الرجل المجروح ده المصاب، لأن ده مريض من أصحاب الأعذار، وصاحب العذر له حكم خاص به. إنما الدليل ده علي وعليك الأصحاء، نقول له: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إنما المجروح نقول له: أنت لا، أنت تتيمم من أجل الجرح ده وتغسل ما تستطيعه بعيدا عن جرحك، يبقى الخطأ جه منين؟ من تنزيل الدليل ده. فقد يكون معك دليل صحيح، آية من كتاب الله، لكن خطأك بيجي منين؟ بتنزلها على حالة تنزيلا خاطئا. فهمت حاجة أحسن؟ وذلك عندنا باب في الفقه اسمه باب أهل الأعذار، كالمسافر، كالمريض، كصاحب الضرورة، كصاحب الحاجة، لهم فقه خاص. وده اللي بيقول عليه العلماء: الحكم الشرعي لا يتغير ولكن الفتوى تتغير. تتغير الفتوى من مكان لمكان، من زمان لزمان، من شخص لشخص. يا كيف يا عم الشيخ؟ أقول لك كيف. نضرب لك مثالا، حكم الميتة حرام ولا إيه؟ حرمت عليكم الميتة، والسنة استثنت من الميتة ميتة البحر والجراد لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. طيب، يبقى الأصل في الميتة إيه؟ الحرمة، حرام. طيب، يجي الشيخ حسام الرجل اللي عايش في ألمانيا ده، خلاص جات له دجاجة ميتة مش مذبوحة، يقول لي يا عم الشيخ ممكن أكلها؟ أقول له إيه؟ أقول له أنا إيه؟ حرام. أقول له إيه؟ حرام، لأن الميتة إيه؟ حرام. طيب، يجيني حسام، الشيخ حسام الآخر كان مسافر ماشي كده وانقطعت به السبل وتاه في الصحراء وأيام لا في أكل ولا شرب، وأشرف على الهلكة ولقى دجاجة ميتة، يجي يستفتي: هل يجوز أن أنا أكل منها؟ نقول له: نعم يجوز، على قدر الحاجة. يعني إيه؟ يكفيك منها إيه عشان تستمر حياتك وتواصل؟ يكفيني الدبوس، كل الدبوس بس يا حسين، بس واصل السفر حتى تنجو، لكن ما تاكلش الورك كله. ما انت قلت يجوز، لا يجوز على قدر الضرورة، انت مضطر حتى لا تهلك، نقول لك خد ايه؟ الدبوس بس. طب ما انا لو سبت الدجاجة هنا يمكن امشي ما لاقيش، خدها معاك لكن ما تاكلهاش الا عند الاضطرار، ماشي كده؟ خذها معك، لكن الآن أنا مضطر، إيه اللي يكفيني عشان أواصل؟ دبوس، كل الدبوس بس، لأن الضرورة تقدر بقدرها. تقول لي: عم الشيخ إزاي قلت لحسام العساوي حرام وقلت لحسام أبو ماهر حلال؟ نقول لك: آه، دي اسمها الفتوى، بتتغير من شخص لشخص على حسب الضرورة، إنما الحكم الميت حرام، الميت حرام لحسام ده وحرام لحسام ده، لكن حسام ده وقع الآن في حال الضرورة يتغير الفتوى بالنسبة له، نقول له يجوز لك الآن، مش إن الميتة حلال، لا الميتة حرام، لكن يجوز له أكلها عند الاضطرار. فهمتوا حاجة؟ يبقى ده معناه الفتوى بتتغير من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن زمان لزمان. مثلا حسام يجي يقول لي: يا عم الشيخ صلاة الظهر كم ركعة؟ أقول له: أربعة، ماشي كده؟ طيب، لسه مع حسام الثاني المسافر: يا عم الشيخ اصلي الظهر كم؟ اقول له: ركعتين. لا لا، ايه يا عم الشيخ ده؟ ده تقول له 4 ركعات وده تقول له ركعتين؟ ايوه. ليه اتغيرت الفتوى؟ لان ده مقيم، انما ده مسافر، والمسافر له رخصه القصر يصلي الرباعيه ركعتين، ماشي كده؟ يبقى الفتوى اتغيرت ليه؟ لان الان البيئه اتغيرت، ده في مقيم هنا فنقول له صلي 4، إنما ده مسافر يبقى المسافر يصلي إيه؟ ركعتين بس. يبقى ده معنى الفتوى بتتغير، خلاص؟ وقس على ده، يبقى دي كل اسمها الرخص في الإسلام، تتغير الفتوى ليه؟ حسب الحال، حسب البيئة، حسب الزمان. طيب، فلما الصحابة أفتوا هذا الرجل بالدليل الصحيح أخطأوا من حيث التنزيل، نقول له: مش على الرجل ده، الرجل ده مصاب والمصاب من أهل الأعذار فلا ينطبق عليه الدليل ده، ده يخرج من الدليل. يبقى الخطأ جه منين؟ مش من الدليل، من التنزيل. يعني إيه التنزيل؟ يعني هل الدليل ده يشمل الحالة دي ولا لا؟ يشمل الشخص ده ولا لا؟ فكم من خلل في الفهم بسبب هذا الباب. يقول لك: ده الله يقول. نعم قال الله، احنا ما أنكرناش عليك الدليل، احنا أنكرنا عليك إيه؟ تطبيق هذا الدليل على الواقع. انت نزلته خطأ، لا يشمل هذا الواقع، لا يشمل فلان ولا يشمل علان، هذا الدليل قد يشمل فلان دون فلان، وده الفهم. عشان كده النبي قال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوه إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أي من أجل الرأس، ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نخلي بالنا بين أمرين يا إخوة، في طلب العلم لازم يكون الدليل صحيحا والتنزيل صحيحا، مش الدليل فقط، الدليل والتنزيل تنزله ازاي على الواقع، على الشخص ده هل يشمله ولا لا، وهكذا. وذلك نفرق حتى ما نيجي ننكر على الناس في بعض المخالفات، بنفرق بين واحد عنده علم وواحد بسيط يجهل الحكم محتاج نعلمه برفق، وواحد تاني متعمد المخالفة. لازم نفرق بين دول، مش كلهم زي بعض. المخالفة واحدة صدرت من 3 أشخاص خلاص، لكن واحد لما نيجي ننكر عليه ناخده بحب وبرفق، وبدل ما نقول له دي بدعة نقول له تعالى السنة 1 2 3. واحد تاني هنزيل عنه شبهة في الفهم، الدليل اللي عندك كذا 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 لا يصلح لكذا كذا كذا، إنما فهمه كذا. واحد تالت هنشد عليه لأنه متعمد للمخالفة، مع إن الأمر واحد. عرفت ليه كنت دائما بقول لك مش أي حد ينكر المنكر، لابد يكون عالما، لابد يكون عادلا، لابد يكون رفيقا، مش أي حد ينكر. ليه؟ لأنك ما تعرف أحوال الناس، ما تعرف كيف تتعامل مع الناس، ما تعرف كيف تغير المنكر وفق المنهج، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فقد يكون الدليل صحيحا لكن الخلل والخطأ يأتي من التنزيل. أهم الآن بينكروا على ابن عباس إنه لابس كويس، ولعلهم استندوا على بعض الأدلة منها النهي عن الإسراف مثلا، ومنها الزهد في الدنيا، ولا إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهو فهم من الزهد إنك تلبس وحش، ما فهمش مفهوم الزهد كويس خلاص، فهم من الزهد إنك ما تاكلش كويس، ما تلبس كويس، ما يكونش عندك حاجة. نقول لا، أنت فهمت خطأ. كل أحاديث الزهد الواردة في السنة أو الآيات اللي بتدعو للزهد معناها إيه؟ معناها أنك تخرج الدنيا من القلب وتخليها في اليد، مش معناها ترك الدنيا. يبقى أنت ما فهمتش. وأنا أذكر في كل مرة أتكلم على الباب ده أقول لك انظر مثلا كوباية الشاي اللي في إيد الشيخ دي، إمتى يستطيع الشيخ أن يزهد فيها؟ لما تكون ملكه، ولا إيه؟ لما تكون ملكي أبا ساعتها أزهد فيها وأقول مش عايزها، إنما هي أصلا مش ملكي وأقول لك أنا زاهد في الشاي. نقول لك لا، أنت مش زاهد لأن أنت أصلا ما عندكش خلاص. فلما يبقى عندك يبقى أزهد. فده معنى الزهد في الدنيا، إنك تملكها وتخليها فين؟ في اليد مش في القلب، في اليد مش في القلب. يبقى لبست كويس لا يتنافى مع الزهد. النبي كان يلبس أفضل الثياب وهو أزهد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كان يقابل الوفود كل وفد بزيه. شوف هدي النبي، مثلا المغاربة جايين للنبي لهم زي معين، النبي يلبس إيه؟ زيهم. الله أكبر، تأليفا لقلوبهم. أهل اليمن جايين للنبي لهم زي معين، النبي قابلهم إيه؟ بزي أهل اليمن، وهكذا سنة. فكان يلبس أفضل الثياب، وكان يحب الثياب اليمنية البيض، وكانت دي من أرقى أنواع الثياب. إذن وكان أزهد الناس. فالزهد مش معناه إنك تلبس وحش أبدا، أنت خطأ. الزهد مش معناه إنك تحرم أهل بيتك من طعام معين أبدا، إنما نقول لك الإسراف معنى إيه؟ ما تجيبش طعام وبعدين ترميه في القمامة وما يتكلش، ده الإسراف. إنما بنجيب طعام بيؤكل، بنوسع على أهل البيت، بنوسع على الضيف، بنكرم الضيف، والطعام اللي بيفقع بيتاكل مرة أخرى، ما بنرموش في القمامة. يبقى ده مش إسراف ولا تبذير، يبقى لازم نفهم النصوص فهما صحيحا. فابن عباس ردهم للفهم الصحيح مباشرة، قال لهم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفخر الثياب اليمانية. قدوتنا مين؟ النبي. خلاص أنا لابس زي النبي، هو أفضل الثياب. وقد قال الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم ده؟ ينفع نحرم الحلال؟ تبقى مصيبة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني الأصل في كل طيبات الدنيا إن ربنا خلقها لمين؟ لأهل الإيمان في الدنيا. الأصل تكون ليك أنت الأصل ده، إنما في الدنيا بيشركك فيها الكافر وغير، بل قد يكون الكافر أكثر منك في طيبات الدنيا ولا إيه؟ مع إن مخلوقة في الأصل لمين؟ لحضرتك أنت، اديتها ظهرك وبعدت عنها، خلاص خدها مين؟ خدها غيرك. طيب وفي الآخرة لك وحدك، الله أكبر، خالصة يوم القيامة. يبقى اوعى تحرم الطيب على الناس. واحد بياكل كويس ما تنكرش عليه، بيلبس كويس ما تنكرش عليه، راكب دابة كويسة ما تنكرش عليه، دي طيبات الحياة الدنيا. ما دام يتقي الله وبيخرج زكاة المال وبينفق في الحلال، خلاص يلبس ما شاء ويركب ما شاء. اركب يا ابني، عايز تركب ايه؟ اركب. اها، واحد عايز يركب سيارة كويس ما يركب، تمنعه انت ليه؟ مش المفروض يزهد؟ طب ايه علاقتها دي بالزهد؟ ايه علاقة السيارة بالزهد؟ الزهد يا ابني مكانه في القلب، واضح؟ ازهد بقلبك. انما اركب كويس، البس كويس، اكل كويس، عشان نعمل زي اصحابنا يقعد مثلا في غربة سنين وجايب اموال قد كده وحارم نفسه حتى من لقمة طيبة، ويروح يعمل برج في البلاد يجي 20 دور وتمليك ويملك وياخد الاموال ويقعد ولاده فوق السطوح، يقعد يعمل حجرتين لعياله للزوجة فين؟ فوق السطح في الشمس والمطر ومش متوضبين، وهو قاعد تحت العمارة لابس جلابية مقطعة وقاعد على الدكة قدام منه الشيشة ويقول لك أنا صاحب البرج ده واللي ساكن عنده بيتمتع أكتر منه. ده ما فهمش، ده الكانز للمال ده، ولا يخرج زكاة ولا، يقول لك يبقى ده ما فهمش صح. يبقى لازم نفهم النصوص فهما ايه؟ صحيحا. فابن عباس ردهم على طول للفهم الصحيح. ادي واحد. يقول ابن عباس عندما دخل عليهم قال وماذا تريد؟ طب انت جاي لنا ليه؟ ما عرفوش يردوا على الاولى. طيب قال اتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انا جيت لكم منين؟ من عند الصحابة، خلي بالك، وهو صحابة، من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون. فعليهم نزل القرآن. الصحابة اللي أنا جيت لكم من عندهم القرآن نزل إيه؟ عليه، يعني هم أكثر الناس علما وفهما منكم. طيب وهم أعلم بالوحي منكم. انظر، وفيهم أنزل وليس فيهم منكم أحد. الله أكبر. عفوا، ليس فيكم منهم أحد. ها أنتوا عندكم حد من الصحابة؟ أبدا. يبقى مين الأعلم، أنتم أم هم؟ مين الأعلم؟ اللي القرآن نزل على قلب محمد وهم حوله يتعلمون منه، أم من يأتي من بعدهم؟ مين الأعلم؟ أصحاب النبي، دول تلامذة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فشوف إقامة الحجة يا إخوة، أنا جئت لكم من عند أصحاب النبي، من عند المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد. يبقى لازم تعرف قدرك في العلم، لابد أن يعلم المخالف قدره، بيبقى الولد لسه حدث ما عنده شيء من العلم إلا النذر يسير، وبيتطاول على العلماء وعلى الراسخين وعلى أهل الفهم، والولد لسه ما يعرف شيء. يا ابن اعرف قدرك، اعرف قدرك. فابن عباس يضع هذا المعيار. أنا جبت لكم من عند الصحابة اللي القرآن نزل عليهم وليس فيكم منهم أحد. طيب، قال: فقال بعضهم، خلي بالك من الفهم الخاطئ بقى، لا تخاصموا قريشا، يعني لا تتناقشوا معه، ده من قريش. طب وإيه المانع؟ اسمع: لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خاصمون. سورة الزخرف آية 58. الآية دي نزلت في الكافرين، يعني كفر ابن عباس. الآية نزلت في الكفار، أسقطها على مين؟ على أصحاب النبي. أو ده اللي بنقول لك الفهم الخاطئ. الآية صحيحة، إنما تنزلها إيه؟ باطل. الآية دي نزلت فين؟ في الكفار. بتنزلها أنت ليه على ابن عباس وعلى أصحاب النبي؟ يبقى الخلل جه منين؟ من التنزيل الباطل، من التنزيل الخاطئ بسبب الجهل. طيب، قال ابن عباس، بيحكي بقى عن حالهم: وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني في العبادة، مسهمة وجوههم من السهر، من طول السهر في قيام الليل وقراءة القرآن، وجوههم بين عليها التعب. دايما اللي يكون سهران كتير تنظر له تحس انه مرهق قوي وتعبان قوي، ولونه كده مخطوف ومصفر وضعيف وتعبان. طيب، ده من كتر ايه؟ العبادة، خلي بالك، طول الليل قيام. طيب، قال: كأن أيديهم وركبهم تثني عليهم. انت عارف كده من كثرة السجود والركوع تحس كده ان في الكعب كده بروز كده، والركب كده طلع لك كمان علامة صلاة في ركبتك قد كده، وانت ما بتقومش قوي يعني، ما بالك باللي بيقوم بقى. رجله تبقى شكلها ايه، وتلاقي دماغه شكلها ايه، وتلاقي رجليه يعني من أثر العبادة، عباد. ما هو النبي وصفهم بكده: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي. يقول للصحابة: لما هتشوفوا عبادتهم هتحسوا أن أنتم ما بتعبدوش، أنهم عندهم عبادات إيه؟ كثيرة. وده اللي شافه ابن عباس كما وصف النبي، بدأ يوصفهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. المهم، فمضى من حضر، فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. طب يا جماعة ما تتكلموه، شوفوا عنده ايه، نظروه. طيب، وده اللي احنا عايزين. قلت: اخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار. شوف فقه العالم. بقول لهم: أخبروني إيه سبب غضبكم على علي بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي وصهر النبي، زوج فاطمة ابنة رسول الله، وعلى المهاجرين وعلى الأنصار اللي القرآن مدحهم وزكاهم ورضي عنهم، انتوا غضبتم عليهم ليه؟ يبقى القرآن يشهد لهم بالجنة، والنبي يشهد لمعظمهم بالجنة، وأنتم تكفرونهم. طب ليه؟ أخبرونا إيه السبب. تعالوا نشوف. قالوا: ثلاثا، في ثلاثة أمور جعلتنا نكفر الصحابة. طيب، أذكروهم لنا. قال لهم: قلت ما هن؟ أخبرونا. قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله، سورة الأنعام آية 57. هذه أول مسألة، لأن لما اشتد الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه وتم القتال، معاوية أراد المصالحة وتحكيم القرآن، فأمر جنده برفع المصاحف على أسنة الرماح يطالبون بتحكيم القرآن بينهم، فوافق علي على التحكيم، نختار منكم ومنا رجالا من أصحاب رسول الله يحكموا بيننا بالقرآن. الخوارج قالوا إيه؟ مدام هيحكم الرجال في القرآن يبقى كافر. ليه يا جماعة؟ لأن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. شو الفهم الخطأ بقى اللي هيفسره ابن عباس دلوقتي بإيه؟ بالحجة وبالدليل. أدي أول مسألة، إن الحكم إلا لله، أدي واحد. قالوا وما للرجال والحكم، للرجال هم اللي يحكموا في القرآن. طيب أدي أول مسألة يعني، طيب ماشي. فقلت هذه واحدة، أدي أول مسألة. قالوا وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. هذا الفهم الخاطئ الثاني. قالوا علي بن أبي طالب قاتل معاوية ومن معه، قال لهم صح. طيب إن كانوا كفارا المفترض يعمل إيه بعد قتالهم؟ ياخذ نساءهم سبايا وياخذ أموالهم غنيمة، هو ما عملش كده. طيب وإن كان اللي هم كان بيقاتلهم مؤمنين، طب ليه بيقاتلهم؟ ما ينفعش يقاتلهم. دي المسألة الثانية وعتناه. قال قلت هذه ثنتان، دي المسألة الثانية، ودي حكمة العالم والفقيه، لا تعجل بالرد، اسمع لخصمك واجعله يفرغ جعبته، يجيب كل اللي عنده الأول حتى تتمكن من رد كل مسألة بدليلها. طيب قال لهم طب كده اتنين، انتوا قلتوا ثلاثة، طيب فما الثالثة؟ قال إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. إنه ما جاي يعمل المصالحة بينه وبين علي، بينه وبين معاوية، فكتب أمير المؤمنين علي بن قالوا لست بأميرا بعد، امحوا أمير المؤمنين، لما تقتص من قتلة عثمان نبقى نبيعك، احنا ما بيعناش، فما ينفعش تقول أمير المؤمنين، امحوا. راح مسح، قال من علي بن أبي طالب، خلاص كده. فهم قالوا ما دام محى نفسه من امير المؤمنين يبقى هو امير مين؟ امير الكافرين يا اولاد الايه، هو يا كده يا كده. طيب ادي المسائل الثلاثه، تعالوا لنرى كيف ردها ابن عباس رضي الله عنهما. ودائما صاحب العلم القليل لما يسمع كده بعض النصوص يظن انها حق في الفهم يعني، لكن عندما يرى رد العلماء وكيف يردون الأمر لأصله بالحجة والبيان يتبين له الحق. هم الآن سردوا ثلاث مواقف وثلاث مسائل، الجاهل لو سمعهم يقول عندهم حق، عندهم إيه؟ لا ما عندهمش حق، أنت اللي ما عندكش علم، انتظر إلى صاحب العلم كيف يرد على تلك الأباطيل. قال لهم قلت أعندكم سوى هذا؟ في عندكم أمور أخرى غير الثلاثة؟ قالوا لا، حسبنا هذا، يكفينا هذا، رد بس أنت على دول. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ يا على الفقه يا إخوة. قال لهم طيب لو رديت عليكم من القرآن ومن سنة النبي على هذه المسائل ترضون بقولي؟ لازم يتثبت لهم. امسك المخالف، عشان في ناس عاملة زي القرموط ما تعرفش تمسكه. لازم تمسكه في البدايات عشان ما ينكرش بعد كده. لو طب يا جماعة، قبل ما نرد عليكم المسائل الثلاثة دي، لو جبنا لكم الدليل من القرآن ومن السنة على بطلانها وعلى فهمكم الباطل، ترضوا؟ طبعا مش ممكن يقول لا. طبعا نرضى. حد ما يرضاش بالكتاب والسنة؟ لازم نرضى بالكتاب والسنة. طيب، فبيتثبت أولا. قالوا نعم. فقلت أما قولكم، هياخد مسألة مسألة، أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سورة إيه دي؟ الأنعام، المائدة عفوا، الآية رقم 95، سورة المائدة. وبعدين قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، كمل، يحكم به ذوى عادل منكم. من لا يحكم؟ الرجال. الله تعالى يأمر رجلين من المؤمنين العدول بالحكم لمن خالف واصطاد وهو حرم. من اللي يحكم؟ رجلان من المؤمنين، يحكم به ذوى عادل منكم. إذن الله يأمر الرجال أن يحكموا في أرنب، صح ولا إيه؟ طيب انتظر كده. قال: فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ أنه الأفضل أنهم يحكموا في أرنب ولا يحكموا في الدماء اللي بتسيل بين المؤمنين؟ طبعا ما يقدروش يردوا، هيقولوا هنا طبعا يحكموا في الدماء أفضل ويعصموا الأمة تلك الفتنة. طيب، قال: وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال وفي المرأة وزوجها. جاب لهم دليل آخر: وفي المرأة وزوجها. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يا الله، زوجة اختلفت مع زوجها، حصل شقاق وخلاف، نصلح ازاي؟ قال: ابعت حكم من اهلها. شوف، راجل تقي صاحب علم من اهلها واخر من اهل الزوج يكون على علم وعلى تقوى، يحاولوا الاصلاح بين الزوجين. يبقى حكمهم ولا لا؟ مين اللي حكمهم؟ الله بيؤمر الرجال بالتحكيم بين زوج وزوجه. قال: فجعل الله حكم الرجال سنه مامونه. أخرجت من هذه؟ ده بيسألهم، يعني أول مسألة خلاص كده فهمت صح؟ قالوا نعم خرجت. يبقى إذن اللي عملوا عليه في تحكيم الرجال في الدماء صح ولا خطأ؟ صح طبعا، ما يقدروش ينكروا. يبقى أنتوا فهمتم الآية إن الحكم إلى الله خطأ، لأن معنى إن الحكم إلا لله أي ما أنزله في كتابه وفي سنة رسوله. طب مين اللي هيبين الحكم ده غير العلماء؟ هما اللي بيبينوا لنا الأحكام من الكتاب والسنة. يبقى دور العالم هي بيبين لك حكم الله في المسألة، وده معنى اختيار بعض الصحابة للتحكيم عندما اختلف علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. هذه مسألة. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. هذه أول مسألة، عندما يدخل الوقت أخبرونا. كم بقي؟ طب الحمد لله 16 دقيقة، ما شاء الله الوقت فيه بركة عندكم. بارك الله فيكم. قال لهم: أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة؟ يا الله على الفقه، طبعا في القتال الدائر بين معاوية رضي الله عنه وارضاه وعلي رضي الله عنه وارضاه، كانت أمنا عائشة في صف معاوية، خرجت لتطالب معه بدم عثمان الذي قتل وهو صائم وهو قارئ للقرآن، فكانت ترى أن الحق مع معاوية وأنه يطالب بدم عثمان. طيب الآن هي في صف معاوية، يبقى لو علي هيسبي النساء ينفع يسبي أم المؤمنين؟ ينفع ويستحل منها ما يستحل من غيرها؟ الله أكبر. شوف فقه ابن عباس، قال أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم، فلئن فعلتم فلقد كفرتم. فإن الله يقول عفوا، فلئن فعلتم فلقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. يعني الأمرين كلاهما مر بالنسبة لك، ما فيش خروج، هتسبوا أم المؤمنين ده كفر. طيب لو قلت ليست أمنا كفر أيضا، لأنه تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى لو قلت مياش أمنا يبقى كذبت القرآن، واللي كذب القرآن حكمه إيه؟ كافر خارج عن ملة الإسلام. يعني حضراتكم بقى كده هنا أو هنا خرجتم عن الملة. هكذا قال عبد الله بن عباس. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، يعني فعلا كلامه صح، نحن فاهمين خطأ بقى. طيب قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. طبعا خرجت، ما ينفعش يسبي، وهم كانوا فاهمين أن القتال لا يكون إلا للكافرين، فبدأ يذكرهم بالقرآن في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يبقى ممكن يتقاتل أهل الإيمان؟ نعم، ولا ينتفع عنهم الإيمان، ده بنص القرآن. بل انظر لحديث النبي عندما نظر إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا، فقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من إيش؟ طب الحسن أصلح بمن ومن؟ بين فئة علي بن أبي طالب وفئة معاوية بن أبي سفيان، وتنازل لمعاوية فأصبح أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت. طيب بقيت المسألة الثالثة، قال وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. خلي بالك من اللي جاي، قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي، كان علي هو الكاتب يومها، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك. امحو يا علي. الله أكبر، امحو، ما تكتبش رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. علي يومها غضب ورفض أن يمحو رسول الله، فقال له النبي يا علي أرنيها فين مكانها، فشاور له عليه فمحاها النبي بيده عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب هل عندما محى النبي كلمة رسول الله نفت أنه رسول الله؟ الإجابة لا. يبقى النبي فعل ولا لا؟ فعل. يبقى لما يفعل علي ويمسح كلمة أمير المؤمنين هل دي تنفي أنه أميرا للمؤمنين؟ الإجابة لا، أنه أمير المؤمنين الإجابة لا. فقال اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. يعني في المناظرة دي اقتنع بالحق 2000 منهم ورجعوا مع ابن عباس للحق، فضل منهم كام؟ 4000 على الباطل. صاحب البدعة كده مشكلته مشكلة، لأنه بيعتقد أن البدعة دين. فلما قيل لعلي بن أبي طالب قاتلهم إنهم خرجوا عليك، قال دعهم حتى يخرجوا، لو رفعوا السيف نقاتلهم. فلما رفعوا السيف على علي وعلى أصحاب النبي قاتلهم علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله حتى قضوا على هذا الفكر الضال المضل، وإن كانت بعض رواسب هذا الفكر تنتشر بين المسلمين في واقعنا المعاصر. فالشاهد هنا أن سبب انحراف القوم الفهم الخاطئ لبعض نصوص الكتاب ولبعض نصوص السنة. إذن ما أحوجنا أن نرد الأمر إلى الكتاب والسنة عن طريق العلماء الراسخين في العلم، أهل الفقه وأهل الورع وأهل التقوى، أهل التأصيل والتأسيس العلم المتين. ولذلك قال تعالى عند الاختلاف وعند المنازعة نرد الأمر لمين؟ لله ولرسوله. لله أي للقرآن، لرسوله أي للنبي في حياته ولسنته بعد مماته. ولا نستطيع الرد للكتاب والسنة إلا عن طريق العلماء. لذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أو منكم عفوا. يبقى العلماء هم أهل العلم وأهل الفهم وأهل الرواية والدراية، فعند المنازعة نرجع لأهل العلم، لأن فهمك ربما يكون بعيد كل البعد عن فهم الآية الفهم الصحيح أو فهم الحديث الفهم الصحيح، فمن هنا بيأتي الخلل ومن هنا بيأتي البعد عن منهج الله وعن هدي رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الحديث عن كيفية التعامل مع النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وكيف ينضبط فهمنا للقرآن والسنة. إن قدر البقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم، ألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.